قال الإمام أبو محمد بن الجارود رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما وتمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا وأنه أخذ بيديه ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى مقدمه. وهذه الصيغة التي اختارها المصنف فيها بيان صيغة أدبر أقبل بهما وأدبر، فتلك فيها إشكال، منهم من يقول أقبل أي بدأ من القبل وأدبر، ومنهم من يقول أدبر بهما، وإن فيه خلاف ذكره ابن دقيق العيد من عدة وجوه. هذه صيغة واضحة أنه فعل كذا وكذا، أخذ ماء فبدأ من مقدم رأسه ثم ردهما بيده إلى مؤخرة رأسه ثم ردهما إلى مقدمة رأسه، مسحة من قبله إلى خلفه وردها من خلفه إلى، يشمل معنى أقبل بهما وأدبر. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كلهم ثقات: بحر بن نصر والخولاني وابن وهب تقدما في حديث 56، يحيى بن عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه قال: حافظ التقريب صدوق، وهو مقرون بإمام دار الهجرة مالك بن أنس، يعني كون صدوق لا تأثير له على السند باعتبار أنه مقرون بإمام. عمرو بن يحيى عن أبيه تقدم الكلام عنهما عند حديث رقم 70، الحديث متفق عليه: البخاري 185 ومسلم 235. وقوله أفرغ على يديه في الإناء جاء أن هذا الإناء هو تور، كما في البخاري: إناء أفرغ من تور. قال ابن الأثير: في النهاية التور إناء من صفر أو حجارة. واستدلوا بهذا الحديث على جواز الوضوء والغسل في آنية الصفر، وقد نقل عن بعضهم كراهية ذلك لشبهه بالذهب. وقال ابن المنذر في الأوسط: رخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري بن مبارك والشافعي وأبو ثور: وما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وشبه والأشياء على الإباحة، وليس يحرم منها ما هو مباح بموقوف ابن عمر، أي أنه جاء موقوفا على ابن عمر كراهية ذلك لشبهه بالذهب، لكن لا يحرم هذا لكونه كره ذلك ابن عمر الأشياء على الإباحة، على أن ابن بطال نقل عن ابن عمر أيضا جواز الوضوء في النحاس، أنه فعل ذلك أو قال به. والشاهد أن الأصل أنه يجوز الوضوء في هذه الآنية النحاس والصفر، إنما كره استعمال الذهب، أما الأكل والشرب فيه فلا، فلشدة الوعيد فيه، وعلى ذلك أهل العلم: لا تأكلوا في آن الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل في آن الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ف الذي يشرب ويشرب في آن الذهب والفضة. بقي استعمالها الصحيح منعه، منع استعمال الذهب والفضة آنية للوضوء أو غيره، لحديث هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإذن لا يؤكل فيها ولا يشرب فيها لا للرجال ولا للنساء، ولا تستعمل عبارة عن آنية وصحون مواضع توضع فيها حتى ولو لغير الشرب، هذا هو الصحيح. ويجوز لبس الذهب للنساء دون الرجال، هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. ويجوز لبس الفضة لا على تشبه بالنساء، وإنما كخاتم ونحوه، ما كان من هذا المقدار للرجل لا بأس به. نعم. والسكاكين تستعمل كذلك، يعني كآنية وكالانتفاع وكالملاعق، والملاعق يؤكل بها والشوك يؤكل بها، فهي من الأكل فيها والشرب فيها، الملعقة والشوكة نظير الكأس الذي يشرب فيه، أو نظير الإناء الذي يؤكل فيه، فهو داخل تحت النعم. والشاهد من هذا الحديث وما يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم وضوءه كما أخبر بذلك أعداد الصحابة، ومنهم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وأنه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وهذا الغسل كما علمت مستحب، ثم تمضمض واستنثر. وأتى في هذا الحديث ببعض أمور الوضوء، ومنها مسح الرأس مرة واحدة، وتقدمت المذاكرة في ذلك أنه لا يثبت التكرار، تكرار مسح الرأس، لا من حديث عثمان ولا من حديث غيره. واستوعب هذا الحديث كيفية مسح الرأس ببيان وضوح من قوله فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى مقدمه، من المقدم إلى المؤخر ثم المؤخر إلى المقدم. وهذا يدل على الإلصاق، أنه ألصق يديه في رأسه ومسح بهما، لا على التبعيض كما يقول بعضهم، وإنما تغاضى بعض أهل العلم، أو يعني من حيث ما يفوت الإنسان من الرأس مع محاولة الاستيعاب، فقد يفوت بعض الشعر من الخلف أو من الجوانب، هذا قد لا يأثر لقوله ذهب بهما إلى قفاه، بدأ مقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه، أي وإن كان الإلصاق، لكن هذا لا يقتضي استيعاب كل شعر في الرأس. نظيره الحديث الآتي، قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وأحاديث الوضوء ثلاثا ثلاثا أكثر، مما يدل على أفضلية ذلك بالاتفاق. ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مما مضى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو غيرهما أو غيره أنه إدخال إصبعيه في سماختي أذنيه، ثم أيضا تنظيف ما كان من باطن الأذن بسبابتيه ويقال السباحتين، ومسح ظاهرها بالإبهام، ظاهرهما بالإبهام. هذه السنة فيه من قوله برأسه وأذنه. قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، والصواب بوضوء على من يفرق بينهما، بفتح الواو أي بماء، فتوضأ. التوضأ الأخير هو الفعل، بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه، مسح برأسه لا يقتضي أنه بعد أن توضأ فرغ، ولكن يقتضي أن هذا الحديث تبينه الأدلة الأخرى منها القرآن، وأن موطن مسح الرأس بعد اليدين برأسه وأذنيه، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح برأسه، دل هذا على أنه يأخذ ماء خاصا لقوله وامسحوا برؤوسكم، فكما أنه يأخذ لكل عضو من أعضاء الوضوء ماء يأخذ للرأس. فلما مسح برأسه مسح أذنيه بما فضل من الماء الذي أخذه لرأسه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بماء جديد لأذنيه، أخذ ماء جديد وغسل أذنيه، إنما الماء الجديد أخذ ماء جديدا لا للتغسيل، وإنما آثاره ومسح الرأس، بقي فيها بلل مسح به أذنيه. هذه السنة. الحديث صحيح. رجال السند: محمد هو الذهلي، أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني الحمصي ثقة، الثقه الدارقطني وغيره. حريز بن عوف بن عثمان قال: أجري عن أبي داود شيوخ حريز كلهم ثقات. حريز ثقة، ومن ثقته أنه يتحرى الرواية عن الثقات. وقال أحمد: ثقة ثقة ليس بالشام أثبت من حريز، وثقه وأثنى عليه غيره، أي أثنوا عليه، فهو ثقة متحري في الرواية عن الشيوخ. قال: حدثني عبد الرحمن ميسرة، عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي في التقريب مقبول، أي إذا توبع وإلا فلين، وثقه أبو داود توثيقا ضمنيا. هذا التوثيق ليس تفصيليا لكل من روى عنه حريز، فإن في تهذيب الكمال للحافظ المزي أكثر من ثمانية، ما بين مجهول حال وما بين من فيه ضعف من جبر، منهم أبو بكر بن أبي مريم، كلهم شيوخ حريز هؤلاء، فدل على أن هذا التوثيق ضمن، وأنه لا يقتضي أن كل من روى عنه حريز ثقة على معنى ثقة، ولكن إما ثقة بمعنى ثقة، وإما ثقة بمعنى صدوق، وإما ثقة بمعنى أنه في المتابعة، بمعنى من ضمن ما يؤخذ في المتابعة، كما هو شأن من يطلق عليهم، كما هو شأن من يطلق عليهم بالمقبولين من ضمن أهل العلم أئمة الحديث. وقد يقال هذا خلاف ما نص عليه أبو داود، قلنا وأيضا هو خلاف ما ذكر ما هو مطبق في تهذيب الكمال، فإذا قاعدة غير مضطردة على الإطلاق أن شيوخ حريز على الإطلاق ثقات في كل فرد منهم على انفراده، هذا في الجملة. إن وجدت ترجمة لهذا بحثت، ما وجدت ترجمة أخذت هذا التعديل العام واختفيت به. أما وإذ كان حال هذا الرجل قيل فيه مقبول فهو مقبول، أي إذا توبع إلا فليني نظير مستور الحال ومجهول الحال. روى عنه حريز بن عثمان وصفوان بن عمرو بن يزيد وثقه العجل بن حبان. هذا الحضرمي عبد الرحمن بن ميسرة. أما صحابي الحديث المقدام بن معدي كريم فهو أحد أعيان الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في البخاري حديثان، مات بالشام وعمره 91 سنة، وله في هذا المنطقة حديثان، هذا والثاني برقم 965، والحديث صحيح بشواهده. هذه الطريقة تكون فيها كلام على من يقبل تعديل هذا الحضرمي باعتبار أنه عبد الرحمن بن ميسرة باعتبار أنه من شيوخ حريز، يقال بعضهم يقول حسن، والعدل أن من أطرد هذه القاعدة يقول ثقة، لأنهم يقولون ثقات، فكيف تحسن له وأنت تقول شيوخ حريز ثقات؟ فإذا كان على الإطلاق عندك عند من يقول ثقات فهو إذن السند كله رجال ثقات، وهذا من ضمن الثقات سيكون صحيحا لذاته. والصواب أن هذا الرجل لا يصح حديثه لذاته بل ولا يحسن، وإنما يكون في ضمن يعني ما ينضاف إلى غيره، والحديث صحيح بشواهده. من شواهده السابق برقم 72 الذي مر بنا فيه وفيما ذكرنا من شرح شواهد هذا الحديث، من حيث الوضوء ثلاثا، ومن حيث وضع الرأس يعني مسح الرأس، ومن حيث مسح الأذنين خاصة ظاهرهما وباطنهما، يعني من حيث مسح الأذنين تقدم بالرقم المذكور. أما أحاديث التثليث فكثيرة، وأحاديث مسح الأذنين أحاديث مجموعها صالحة للاحتجاج، وحديث الأذنان من الرأس كل طرقه فيها ضعف، لكنه أيضا هو من الرأس على الصحيح. وإلا هذا مما ذكروا أنه ليس في حديث كما في رسالة فيروز أبادي ما أخذه عن القيم وغيره، الأذنان من الرأس، ولكن الصواب أنه من الرأس وليست من الوجه، وليس عوين مستقلين حسا ومعنى. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأخذ ما فضل من الماء فمسح بهم، هذا ثابت حديث عن شعر في جده فمسح بهم. فإذا تلك الأحاديث التي فيها أن الأذنين من الرأس مع ضعفها معضودة، حديث عمرو بن شعيب في مسحه للأذنين، وقول سجد وجهه الذي خلقه فصور فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، أي ألا أن الله شق سمع هذا الوجه وبصره، شق السمع والبصر من هذا الوجه الذي هو في الرأس، فالأذنان الرأس وليس من الوجه عند عامة العلماء، في من يقول بغسل الوجه غسله وجوهكم أنه يتناول الأذنين ويغسلهم مع الوجه بالإجماع. الحديث قال النووي في شرح المهذب مسح الرأس واجب بالكتاب السنة والإجماع، بعد أن علم ثبوت الحديث، وقال أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران، أجمعوا على تنظيف الأذنين في الوضوء ظاهرهما وباطنهما، واختلفوا في كيفية تطهيرها. قلت الصحيح أنه صحيح السنة أنه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بعد مسح الرأس بما فضل من ماء رأسه، من ماء مسح الرأس رأسه، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لحديث ابن عمر، عمر بن شعيب نبيه عن جده عبد الله بن عمر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بها بإبهاميه ظاهرة أذنيه، خرجه أبو داود 130 والنسائي وابن خزيمة، وهو حديث حسن، وبنحوه عن ابن عباس وحديث ابن عباس الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله. والصحيح أن الأذنين من الرأس لهذا الحديث، مسح ظاهرهما وباطنهما الرأس لهذا الحديث، ولعدد من الآثار يقوى بها حديث الأذنان من الرأس. قال ابن القيم: لا يثبت أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، والجمهور أن مسح أذنيه أي أنه مع الرأس، وأن مسح أذنيه سنة، وأن الوضوء وإن كان أصول الوضوء كأعضاء التي ذكرت في القرآن أركان وما إلى ذلك، لكن منهما هو سنة كالمسح. وهذا هو الصواب. قال النووي رحمه الله شرح المهذب الأول 475. قال الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء أجمعوا على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره. ونقل عن إسحاق بن راهويه وجوب طهارة الأذنين أي مسح الأذنين، وأن من ترك مسح الأذنين لا يصح وضوءه من تعمد تركهما. قال: وهو محجوج بالإجماع، أي أن الثوري أن ابن راهويه وإن خالف ذلك لكن سبقه الإجماع على أن ذلك سنة مستحبة لا يبطل الوضوء بترك ذلك، لأن الله أمر بمسح الرأس، أما الأذنان فما جاءت إلا في مثل هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي السنية. الحديث الذي يليه: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن شعيب بن أبيها عن جده. من جده؟ عمرو محمد. نعم، هو جد محمد، لكن بالنسبة للحديث المذكور هنا عبد الله بن عمرو لا شك في ذلك عند عامة المحدثين، جماهير المحدثين كما تذكرنا، وسيأتي بعضهم. رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، لم يسأله عن الماء، سأله عن الكيفية. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد فقد أساء وظلم، جاء تجاوز أساء وتجاوز وظلم، اعتدى وظلم، وهنا فقد أساء وظلم واعتدى وظلم. هذا رد على الذين يقولون إن الزيادة إنما هي مكروهة لا تصل حد التحريم. أنت إذا نظرت إلى الإساءة، الإساءة منهي عنها، تعمد الإساءة منهي عنه، وهكذا أيضا ظلم من كبائر الذنوب، والاعتداء سواء في هذا أو في غيره يدخل تحت عموم النهي عن الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين. فالصحيح من هذا أن تعمد الزيادة على ثلاث محرم، واعتداء أيضا، كمن يعتقد أنه لا يجزئه ما دلت عليه الأدلة المبينة للقرآن حديث عثمان وغير ذلك في الوضوء، وأن سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض الله عليه هذا العبادة إلى أن لقي الله عز وجل لا يزيد عليها، أن هذا لا يجزئه. هذا نظير الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر وما تقدم ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أنا أقوم الليل لا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر لا أفطر، ولا يعني الوصال، يعني صوم الدهر، وإن كان يفطر، يعني يصوم من أول نهار إفطار آخر، لكن معنى يريد يصوم باستمرار لا على سبيل السرد، يصوم مدة ثم يفطر. فهي عدة كيفيات في الصيام: السرد يصوم حتى يقال لا يفطر، أو يفطر حتى يقال لا يصوم، يسرد جملة ثم يقف يستريح. الوصال أن يوصل الليل بالنهار صائم، وهذا يشمل صيام الدهر زيادة حتى الليل. صوم الدهر أن يصوم يوم بعد يوم بعد يوم ولا يستريح، استمر على صوم الدهر. الوصال إلى السحر من حديث أبي سعيد جاء فيه في صحيح مسلم، منهم من كرهه الإمام أحمد أجازه. هذه المعاني هذه كلها، لكن شهد أن هؤلاء الثلاثة أحدهم يقول يصوم الدهر بمعنى يصوم السنة كاملة، والآخر قال لا تزوج النساء. فلغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أنتم الذين قلتم كيت وكذا وكذا، قالوا نعم، قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء زيادة ولا أكل اللحم أيضا، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصار هذا الفعل منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه أنه رغب عن السنة، أو أن من فعل ذلك مهدد بهذا الفعل. فهذا لا يقال فيه إن من تعمد ذلك إنه مكروه. وأنا تعجبت حين رأيت جملة من الفقهاء يقولون عبارة عن مكروه مع هذا الوعيد، ومع أن الظلم ظلمات، وإن كان المقصود بالظلم ظلمات يوم القيامة في بين العباد، لكن حتى ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه أنه أيضا من ظلم ما جاء فيه الوعيد عن الظلم، نهي عن الظلم. وهكذا الإساءة، وأحسن كما أحسن الله إليك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإساءة في العبادة قد تؤدي إلى بطلانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وسمي المسيء في صلاته باعتبار أنه أساء فيها لم يحسنها على ما جاء فيه الأدلة. هذا مختصر وحاصل ما يتضمنه هذا الحديث، أن الزيادة عمدا أنها إساءة وظلم واعتداء. ثم أيضا هي سبيل الوسوسة، فمن الناس من لو توضع 20 مرة ما دخله اليقين أنه قد انتهى من وضوءه توضع من المسوسين، حتى إن بعضهم ينغمس في البحر ويخرج يقول هل اغتسل الجنابة وهو نوع الغسل. وغير ذلك مما تراه في إغاثة اللهفان للإمام للقيم رحمه الله، ذكر عنهم عجائب مذهلة. وفي كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي على المسوسين، هذا سد لذريعة الوسوسة. لهذا مما تذكرنا آنفا، إذا كان عندك شك أنك غسلت 3 أو 2، يا أخي اختصر. اختارهم يقول ابني على الشك الأدنى كما تبني على الشك الأدنى في الطواف في الصلاة، شك في 3 أو في 2 جعلها 2 وكمل 3. هنا إن كان في الواحدة والثانية تشك أنها يعني ما استوعبت بقي شيء لك أن تستوعب، أما بين الثانية والثالثة واختصرت على الثانية فقد جاء التنويع، توضأ مرتين مرتين، توضأ مرة مرة، توضأ 3، إن بقيت على الأدنى خوفا أن تزيد الثالثة الرابعة عن أو لا. وإن لم يكن ذلك تعمدا إنما عبارة عن سهو وعدم ضبط للعدد، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إسناد الحديث، نعم. إلا وهذا يشمل أيضا، يعني لو مد يده أمام هذا الآلة ثم غسل ثم مدها وغسل، هذا غسل. والثانية كذلك، أو يحسب الحركات التي يمد بها التي يعني الدلك، يطرح يده ويدلك مرة والثانية والثالثة وانتهى. وهكذا أيضا يتعمد في الأرجل ويعتني بالثلاث.
يفصل بينها حتى لا تتدخل مع كل غسلة، يفصل بينها ولا لا؟
إذا كانت تحت الحنفية وهو أراد أن تحت هذا السكروب وهو أراد أن يصلها يكون بنيته وبحال حركات يده. الدرك عندهم يقول الإسباغ أو كذلك أيضا إسبغ الوضوء قال استيعاب العضو كاملا وكذلك أيضا الإحسان فيه. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، هذه السلسلة تعرفون أنها سلسلة حسنة إلا أنه بشاهده أو كذلك أيضا بعمومات الأدلة التي يندرج تحتها أدلة الاعتداء قد يكون له أصول كجملة. رجال السند يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة حافظ تقدم عند حديث 12. عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كوفي ثقة مأمون قالوا أثبت الناس كتابا في الثوري قال ابن معين ما كان بالكوفة أعلم بسفيان منه. سفيان الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة عجيب هذا الرجل ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة يعني اشتمل على العدالة واشتمل على الحفظ أعطاه الله عدالة قمة في ذلك وحفظا وفقها ومليئ كتب العلم لا سيما جامع الترمذي ما يبدأ إلا به غالبا سفيان وفلان وفلان وسفيان وفلان والعبادة وهكذا أيضا إمام في الدين. موسى بن أبي عائش الهمداني أبو الحسن وثقه جمع وكان الثوري يحسن الثناء عليه قال جرير بن عبد الحميد كان إذا رأيته تذكر الله لرؤيته معناه أنه كان صاحب صلاح تذكرك بالله بصلاحه وهذا شأن الصالحين فإن مجالستهم بل وكذلك النظر إلى سمتهم يذكرك بالله يبعدك عن الغفلة تنظر كيف عنايته بالله أن بعبادة الله عز وجل وإقباله على ربه فهذا يفيدك إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص صدوق عمرو صدوق وأبوه شعيب كلا صدوق مر بنا ترجيح ذلك هذا صدوق حلمه في التقريب وإلا مر بنا ترجيح هذا فيما يتعلق بشعيب ومن يتعلق بأبيه في مناقشة الماضية. ويعني بجده الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو الصور. قال العلائي في جامع التحصيل ترجمة شعيب الخلاف فيه مشهور هل حديثه مرسل أم لا والأصح أنه سمع جده عبد الله بن عمرو الضمير المتصل بجده في قولهم عمرو بن شعيب نبيه عن جده عائدا إلى شعيب لا إلى عمرو. محمد والد شعيب مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو وشعيب صغير فكفله جده وسمع منه كثيرا. قال الذهبي نحو ما قال العلائي وهكذا قال السيوطي في التدريب ونقله عن أبي إسحاق الشيرازي أنه قال ذلك في كتابه اللمع. والحاصل أن جمهور المحدثين يحتجون بهذه السلسلة حتى قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المنديني وإسحاق الظهوي وأبا عبيد عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عامة المحدثين. أما كلمة ما تركه أحد المسلمين فإنهم قد تعقبوا هذه الزيادة. قال حدثنا ابن المقري قال وعبد الرحمن البشر قال حدثنا سفيان بن زناد العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم لينتثر. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. ابن المقري تقدم أنه ثقة وعبد الرحمن بن بشر هو ابن الحكم العبدي أبو محمد نيسابوري ثقة وسفيان بن عيينة إمام الحجة أبو الزناد والأعرج تقدما ثقتان. والحديث من طريق أبو الزناد مضى برقم 39 وقد أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى أسد السنة. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قاهر بن شيبة، هذا الحديث موضوعه الاستنثار، فلينتثر إذا توضأ أحدكم فلينتثر، قال في أنف مان، وهذا هو الاستنثار، يجعل ما ثم يخرج، ودل على أنه باليسرى يخرج. ويأتي يبين حديث ابن عباس عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فوجدته يتوضأ فمضمض واستنشق ثم قال قال ابنه استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثة. إسناد الحديث عند المؤلف حسن. أسد ابن موسى بن إبراهيم الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي لقب بأسد السنة. قال البخاري مشهور الحديث، قال نساء ثقة لو لم يصنف لكان خيرا كان خيرا له. قال يونس حدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره. وقال هو ابن قانع والعجلي والبزار ثقة، وزاد العجلي صاحب سنة وضعفه ابن حزم. قلت انظر من وثقه، النسائي ابن يونس، العجلي ابن قانع، البزار ابن حبان، أبو يعلى الخليلي ابن دقيق العيد، هؤلاء يوثقون، فهؤلاء وثقوه وضعفه ابن حزم وتابعه الإشبيلي. ابن حزم قد يجاز في الجرح، فالظاهر أن أسد بن موسى ثقة والله أعلم. قلنا يجاز لأنه ربما ضعف الترمذي، يعني جهلها، أعني ربما جهل بعضهم ربما، فهو في بعض المواضع من هذا، وهؤلاء أقدم منه ممن عدلوا هذا الرجل، فهو ثقة. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغير العامري أبو الحارث، مدني ثقة فقيه فاضل، كان قوالا بالحق. قارض بن شيبة بن قارض الليث المدني لا بأس به. أبو غطفان ابن طريف المدني مختلف في اسمه ثقة. ابن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن صحابي جليل، حديث حسن لأجل قارض وبقية رجاله ثقات. وشاهد منه في هذا الاستنثار مرتين بالغتين أو ثلاثا، بالغتين إن لم يكن صائما، استنشق استنثر استنشق استنثر، وإن كان صائما فإنه لا يؤدي إلى سيأتي حديث اللقيط إلى ما يفطر صومه.